يقول هذا لعبدي والعبد ما سأل. الحمد لله. طيب وجه كون هذا الدليل هذا الحديث دليل على أن البسمة لا تكون فاسدة؟ لا أسأل قبل
قبل
وقد
أخذ
صبر يعني أسأل كأنها ذكرت على الثلاث الأول أسأل أخ لا قبل هذا نعم
سلطان سلم الفاتحة الصلاة المقصود بالفاتحة الصلاة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد الاثنين فبدأها بالحمد لله
عبد الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأها إخباري عن رب عز وجل بدأ بنا لا الحمد لله رب العالمين لو كان في بسمة من هذا وجب أن تبدأ بإيش بالبسمة هذا دليل واضح في أيضا دليل آخر من جهة اللفظ ومن جهة المعنى نعم كمل
من
جهة اللفظ
هو
تناسب
الآيات
من جهة اللفظ إذا قلنا نصفين
الرحمن الرحيم
الثانية
مالك يوم الدين الثالثة لله سبحانه وتعالى كلها
لله
هذا نصف الله سبحانه وتعالى قال تعالى بيني وبين عبد الصعيد نصف لله نصف لله استأذن في هذه الرابعة
طيب
اهدنا الصراط المستقيم هذه الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة قال المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة تكون ثلاثة للعبد ثلاثة لله تعالى والرابعة بين الله سبحانه
هذا من جهة المعنى من جهة الله تناسب الآيات لأن لو قلنا إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الآية طويلة بالنسبة
لما
قبل إذا الحمد لله تبين الآن أن البسملة ليست من الفاتحة ولكن هل تقرأ ولا أو لا تقرأ نعم
نعم تقرأ على أنها آية مفردة في أول كل سورة إلا براءة
نعم أحسن إذا تقرأ خلاف لمالك رحمه الله حيث قال لا يقرأ حيث قال لا يقرأ طيب ولكن الصحيح أنه تقرأ إلا أنه تقرأ سرا طيب كيف طيب
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مذكورين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير معين من إعادتها ويظهر الكلم بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة حكيمة السكر من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يرفع المكبر الرافع لديه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة وثم هنا لا يراد بها المعنى النحوي أي أنها للترتيب والتراخي بل هي لمجرد الترتيب لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا يقرأ الفاتحة وهي معروفة وهي أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة أو إذا أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة يعني يقرأوا عليه الفاتحة فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والفاتحة هي أم القرآن وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى طرق الرسل وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذه الفاتحة ولهذا تسمى أم القرآن وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خص الله بالذكر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على مخاطب يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة، وليست نفيا للكمال، بل هي نفي يصح، لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال. هذه تقييد النفي. وعلى هذا فمن يدعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله علامة الصحة فقوله مردود، لأن الأصل في المنفي عدم وجوده، فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود، وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن مقى بفاتحة الكتاب. وصح عنه أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي فاسدة. وصح عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وكل هذه نصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول: هي ركن في الصلاة. ثم هل هي ركن في كل ركعة، أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بينهما، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب، لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. ومن علم من قال: بل لا بد منها في كل ركعة. وهذا القول هو الصحيح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق. ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، ولم يخبر عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات. فعلى هذا نقول: الفاتحة ركن في كل ركعة، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإن في هذه الحال تسقط. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم استمر في صلاته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها. ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة، كما أمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانه. ولأن القياس وقت لذلك، فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال، كما لو قطعت يد إنسان فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء لعدم وجود المحل. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب، وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد، على خلاف في ذلك طويل. ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة المأموم، ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا. ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما وينالوه الذي دعا موسى، حيث قال ربنا تمثال أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم، فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يعصى بها. ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر فيه، فإن المراد انتهى عن قراءة ما سوى الفاتحة، انتهى عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكان بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام ويخالفون الإمام وينازعونه القراءة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأمون والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوت الركعة. أثناء الفاتحة ولا بد أن تكون قراءة متوالية. قبل نصل هذا يقول يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها. كم هذه؟ أربع الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، لا بد أن يقرأها بهذا، وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة، فإن ألف هنا للعهد الذهني فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات. ولا بد أن تكون متوالية، أن تكون متوالية يعني لا يعني أن لا يقطعها، أن لا يقطعها بفصل طويل، بل لا بد أن تكون متوالية. لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، تشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء، كالأعضاء في الوضوء، فالوضوء الوجه ثم اليدين، الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، كذا لا بد أن تتوالى، لا بد أن تتوالى، أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة. كذلك سورة الفاتحة الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره لا بد أن تتوالى. يقول مؤلف فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي، وقال لزم إعادتها. إن قطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم، يقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة، كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال فقط فإنه يعيدها من جديد لأنه لا بد فيها من التوالي. لكن اشتراط المؤلف قال غير مشروعين يعني الذكر والسكوت، فإن كان مشروعين كما لو قطعها بذكر دعاء أن يكون من الذين أنعم الله عليهم مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين فهذا يسير. ثم هو جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل هو مشروع في صلاة الليل. كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمام، استماع قراءة الإمام وكان يعلم أن إمامه يسقط قبل الركوع سكوتا يمكنه أن يكملها فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولا يضار. قال المؤلف لازم غير مأمون إذا لازم قلهما أو ترك أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأمون إعادتها. نعم ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء، وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا ترك التشديد نقص حرفا. نعم كذلك لو ترك منها حرفا، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا، فيقول مثلا غير مغضوب عليهم غير مغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول او ترتيبا، وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه، اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فانها لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، فهو توقيف. ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة من ولا الخارج عن قراءة الظاهر. يقول لازم غير مأموم إعادتها، غير النص على انها مفعول مقدم بلازم واعاده فاعل مؤخر، يعني لازمت اعادتها على غير المأمور غير المأمور. لماذا؟ لان قراءه الفاتحه في حق المأمور على ما ذهب اليه المؤلف ليست بواجبه، فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكث الآيات أو أن ينكث الكلمات. إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف. وقوله لازم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها، فلو فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم صراه كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مرادا، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا. والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لازم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا، وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده. طيب إعادة ما أخل به واضح، لكن ما بعده؟ مراعاة الترتيب. طيب، فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين، يلزم من الأول، لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب. نعم، لازم غير مأمون إعادتها. ثم قال المؤلف: طيب، بقي علينا كيف يقرأ هذه الآية، هذه السورة؟ نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياته، يقف عند كل آية فيقف 7 مرات: الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، بل لما قال أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لم يقل ورتل أو قف عند كل آية. طيب، أن قال قائل: ذكرت أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء؟ قلنا في ذلك وجهان للفقهاء الحنابلة: وجه لا تصح لأنه أبدل حرف بحرف، والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعلل ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء بنفسه. ومنها أيضا يقول المؤلف: ويجهر كل بآمين في الجهرية. يجهر الكل، من الكل؟ المنفرد والمأمور والإمام في الجهرية. أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، فلا كان حرج، لكن حرج على الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته آمين، وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون لذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم. وهذه السنة صحيحة ثابتة. لكن المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بأمر، وإن أسر أسر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان. فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأنيث. وأحيانا يرى أن الإسرار أفضل له وأخشى وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك، فإذا أسر بالقراءة فإنه يصر بالتأنيث ولا يجهر به. قوله بآمين في جهرية، ما معنى آمين؟ آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء. واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك يا عبد الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه. هلما اسم فعل لأنه بمعنى أقبل كذا صح، اسم فعل بمعنى أشكر. أحيانا أقول صهيل وأحيانا أقول صح، بينهما فرق. إن قلت صهيل يعني أسكت عن كل شيء، إن قلت صح أسكت عن كلام معين. نعم طيب، آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب، فهي فعل دعاء. واسم الفعل لا اشتقاق له، اسم الفعل ليس له اشتقاق. قال الفقهاء فإن شدد الميم بطلت الصلاة، لأن معناها يكون إلى المناح حينئذ قاصدي ولو تلو ذلك. ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. طيب، ومتى يقول آمين؟ الإمام إذا انتهى من قوله ورب الضالين قال آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله ورب الضالين قال آمين. والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدل بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن. قال وهذا كقوله إذا كبر فكبر، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك أنه جاء مصرحا به في لفظ آخر، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه. لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجب، لا يكاد يصل الإمام إلى النوم من وراء الضالين إلا وقد قال آمين. هذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا الضالين. طيب، يقول مالك يجهر كل بأمين في جهرية، لم يشرح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ الجواب نعم، يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب، يعني وجوب الفاتحة ثابتة وثابت، لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السور، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن لم معه القرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم هذه؟ خمس كلمات. فإذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع لأن الآيات الفاتحة سبع؟ فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامها في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه. لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة، وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصار المراتب الآن قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسر من القرآن مغير، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. نعم طيب. إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ الجواب نعم، كما لو لم أجد ماء إلا بدين فإنه يلزمني شراؤه للوضوء. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ نعم، الجواب الصحيح الجواز، صحيح الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استأجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعدي وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز. لو جاء واحد قال أنا أبغى سورة البقرة أقرأها تعطيني كذا وكذا، قلنا هذا حرام. أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا، زوجه مرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه. جاوبت الأسئلة؟ ها؟ نعم.
نعم.
قلنا خلقنا قلنا نعم هي عامة في غير الفاتحة، لأن الفاتحة دل النص على وجوب قراءتها، فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة بعموم الآية. وأما قول شيخ الإسلام إنها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم إنه يلي على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة وهو في السورة اللي بعدها. فأين ذهب الفاتحة حق هذا الرجل؟ لا قرأها ولا استمع إليها. نعم. قلنا
يا
شيخ أن مشروعية القرآن
في
فرق بينهم. نعم. وقلنا أنها كانت نافذة قد ثبتت للفريضة، فلماذا تكون المتابعة للفريضة؟ سؤال جزء. السؤال يقول إننا قد قعدنا قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة، وهذا يدل على المشروعية. فلماذا لا نجعله مشروعا في الفريضة؟ والجواب على هذا أن نقول إن القاعدة التي قعدناها قلنا فيها إلا بدليل، إلا بدليل. وهنا كل من الصحابة يسمعون لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة، ولم ينقل عنه أنه كان يتعوذ، لم ينقل عنه أنه كان يتعوذ. فإن قال قائل عدم النقل، ليس نقل للعدم، قلنا نعم عدم النقل ليس عن نقل العدم فيما ثبت بعموم أو إطلاق، وأن هذا فلم يأتي في صلاة الفريضة. ثم إن صلاة الليل فيها من طول القراءة وكثرة الدعاء ما ليس في صلاة النهار، يعني ما ليس في الفريضة فافترقت. معنى عادل
ما ضعفه
أحمد بن تيمية. نعم.
كيف
الإجابة عن هذا؟ الإجابة صحيحة غيرهما وهو موافق للعموم، فتصريح غيرهما وموافقة للعموم أولى من أن نقول وضعي. نعم. نعم. لا نحن الواجب أن الإنسان يقرأها، لكن لو قرأها على أنه لغته، لأن بعض الناس ما يعرف يقول القرآن. ما يعرف إذا صحيحة تصح. نعم.
طيب إذا كان متكاسل ما
يعرف ما يعرف متكاسل، يعني بعض اللغة هذه التي صعبة جدا، صعبة
صعبة حتى الضال إيه؟ واللي تعول عليها بسرعة
إيه؟
لكن
بعض المستمرون كثير من صحيح في تهاون لسع في تهاون. نعم. حسنة
طيب.
نعم. وصحيح الناس يختلفون، بعض الناس لا يمكن يقرأ وغيره يقرأ أبدا ما يقدر كلش، يقول يعجل فيها عند قول آمين وقبل ركوع بقدر الاستطاعة، أو يخليها على آية آية، لأنه إذا أتى بها على آية آية يكملها. ولا صحيح من بعض الناس، وقد أكون أنا منهم، إذا صار إمام يقرأ يصعب عليه جدا اللقاء، لكن لو يطرح على آية آية لا لا، كونه ينصف للركن أحسن من كونه ينصف للسنة. لا ما أجل مسابقة، المسابقة في قول من المشكلة، ولهذا أتشهد يمكن أسبقه في التشهد. نعم.
إذا
ورد
المأموم،
يعني
إذا ورد المأموم،
إذا
وجد المأموم،
نعم،
العادي عن تعلم الفاتحة من يلقى، إذا ورد المنخرج العادي عن تعلم الفاتحة من يلقى الفاتحة، يعني هو غير مصلي، يعني يكون غير مصلي، هل يعني
يذل
ذلك
أو يسبقه عن
الله؟
وهل ورد التسبيح يعني بريد؟ يسبح يعني بينا حديثه قوي حسن، لكن ما تقول في التوقيع تأملوها. لا بس هل يجب عليه ولا لا؟ ولا ما الصحة ما في أشكال؟ نعم. هذا غيره عنده هذا يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين. نعم يجب على غيره أن يلقن الصح، لكن إذا وجد من يلقن يجب عليه.
يعني لا يتكلم
لو وجد،
ما ورد هذا الحديث
تثبيت. لا لا يعني ما كل أحد يجب من يلقنه، لا كل أحد يجب أن يلقنه، يعني هو إذا وجد من يلقنه وجب عليه. أما إذا ما وجد إما نقول أشهد الناس اللي أثنان يلقن
نعم يعني
كم سجل لك ممكن أي ممكن نعم
يعتمد دائما على سجل
نعم ما صحيح يعني هذا قدرته.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله.